أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب والله من تمسك بكم. أمن والله من تمسك بكم وفاز، وهدي من اعتصم بكم. سادتي، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ضمن سلسلة البحث العولمي الذي مرت بنا عدة ليالي واقتطفنا منها نبذ، وصل بنا المقام إلى حوار المذاهب بعد أن مررنا بنبذة مقتضبة عن حوار الأديان. ومر بنا الليلة الماضية أن دوما في جنبة الحوار على اتحال وتعارف الأمم أو الأديان أو المذاهب هناك نزعة وحدة ونزعة خلاف، ومر بنا أنه يجب أن يكون هناك نوع من الوسطية والتوازن في الحوار كي يكون على اتحال المسار موضوعي علمي متزن لا يتنكر للحقائق الراهنة في حين يعالجها بجدوائية جدية لا تعارفية مجاملية، وإن كان التعارف والمجاملة له ثماره لا ننفيه، لكنه ليس بذلك الحد من الجدوائية. من البحوث المهمة التي ربما أرى أن جملة من إخواننا من رواد التقريب والوحدة في الأمة الإسلامية مع التحفظ على النقاط الأربع التي مرت بنا الليلة الماضية، من وجود نزعة إفراطية في الخلاف أو وجود نزعة إفراطية في التوحيد مع التنكر لجهات الاختلاف، أو على اتحال تغييب بعض الطوائف الإسلامية، دي الملاحظة المذكورة مرت بنا ليلة أمس، أو على أي حال عدم التصدي بصراحة وصدق أو على أي حال بمصارحة لأسباب الفتن التي تغض مضجع الإيمان. هذه نقاط مرت أمس مفصلا. من الأمور التي نراها ونأمل أن نتوصل إلى نموذج نقترح به ونقدمه للأخوة رواد التقريب بين المذاهب الإسلامية كنقاط نجدها هي أكثر بناءة في سبيل التقريب من النقاط التي هم اعتمدوها. النقطة الأولى التي هي جدا حساسة وهامة، الأخوة على اتحال من طوائف وفرق مختلفة يطرحون مثل هذا الشعار في حوار المذاهب الإسلامية، وهي أن المذهبية في الإسلام اجتهادية محضة، اجتهادية محضة، أو يعبرون بعبارة اجتهادية لما يعبرون يعني مستندة إلى أدلة ظنية، أدلة ظنية عند هذا المجتهد معتبرة عند مجتهد آخر غير معتبرة، فالتخالف في المدركات الظنية المعتبرة عند كل بخلاف الآخر. هذا تعبير، هذا تعبير جدا مسامح يتنكر للواقع كما سنرى، ولا يجدي في حلحلة ومعالجة الواقع. نظير هذا التعبير أيضا يعبرون بأن الخلاف بين المذاهب الفقهية في الإسلام على اتحال هو خلاف فقهي محض لا اعتقادي، والسبب أو أنهم يقولون بعبارة ثالثة، هذه العبارة الثانية تصب في نفس مصب العبارة الأولى كما سيتبين الأخوة. أيضا يعبرون عبارة ثالثة هي أنه أن الأدلة على اتحال لدى كل أن أصول الدين نحن في وفاق بين كل المذاهب الإسلامية، لا خلاف في أصول الاعتقاد الديانية في الدين، أصول واحدة. هذه التعابير ولا خلاف في أي أصل من الأصول الاعتقادية، هذه التعابير الثلاثة يا أخوان لا نراها تخدم مسيرة التقريب، ولسنا ممن يريد أن يؤجج نائرة الفتنة، بالعكس نحن مأمورون من بالأمر من القرآن الكريم وبالأمر من أئمتنا وهداتنا بالحفاظ على جسم الأمة. أليس سيدنا ومولانا سيد الشهداء شعاره إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، ولم يعبر سلام الله عليه إنما خرجت لطلب الإصلاح في شيعة أبي أو في شيعتنا، عبر في أمة جدي، مما يدل على أنه سلام الله عليه يريد هذا الجسم الواحد متحدا صالحا سديدا راشدا. هذا شعار نفس سيد الشهداء سلام الله عليه، والمبدأ الذي على الاتحال سار نحوه. لكن كما ذكرنا أن ليس معنى نزعة الوحدة والاتحاد في الأمة تفرط لنا بنحو نتنكر للحقائق الراهنة. لما؟ لأن التنكر للحقائق الراهنة يا أخوان لن يجدي في معالجة الوضع، بل المفروض مع وجود الحقائق الراهنة لدى كل مذهب لنتبين هل توجب الاصطدام مع المشتركات أو لا. إذا ارتعينا من ناحية النظرية دعنا من ناحية التطبيقية، باعتبار عامة أتباع كل مذهب يوجد فيهم ربما من يثير النائرة والاشتعال في العلاقة، هذا بحث آخر، لكن من ناحية النظرية إذا وجدنا كل المذاهب الإسلامية مع وجود حقائقها الراهنة لدى قناعة كل طرف، هل توجب التفريط بالمشتركات أو هي في وفق مع المشتركات؟ إذا كانت هي من الناحية النظرية في وفق مع المشتركات ولا تسبب أي قطيعة للوحدة وللصبغة الإسلامية، فما الحاجة بنا إلى التنكر للحقائق الراهنة التي ربما تدعو كما ذكرت إلى تأسيس وتطويف طائفة جديدة وزيادة في الخلاف مرة ثانية، لأنه سوف يكون تشكيك لدى رواد المذاهب وأتباعهم في هذه الصيغة من الوحدة، وأنها صيغة زائفة أو صيغة غير مدروسة أو صيغة لطرف على حساب طرف آخر وما شابه ذلك، ويتشكك النوايا، وبالتالي لم يكتب لمسيرة الوحدة مسيرا صادقا جدوائيا جديا مصارحيا أبدا. لذا نحن لما نبين ونكشف الحقائق الراهنة روما منا لبيان هذا الخوف أو هذا التبعثر لدى الأخوة رواد التقرير في أنهم يظنون إذا اعترفوا بالحقائق الراهنة سوف تصطدم مع المشتركات، وهذا للأسف لا أدري لعدم التضلع في علم الكلام أو في علم الفقه أو في أي شيء، لا أدري أسبابه على الحال، المهم أنها غفلة في البين وغفلة لكنها خطيرة. بيان ذلك: أولا، الخلاف بين المذاهب لا اعتقادي كما هو اجتهاد، كما هو أيضا في الفقه أيضا هو اعتقادي، لكن لا كما يظن الأخوة رواد التقريب بين المذاهب الإسلامية أن هذا الخلاف الاعتقادي يؤدي بحال من الأحوال إلى تكفير الطوائف الإسلامية بعضها للبعض الآخر، لا، وهذه هي كأنما العقدة التي لن يستطيع أن يفك المعادلة فيها الأخوة، سواء الأخوة المثقفين أو الأخوة طلاب الوحدة وما شابه ذلك، كأنما إذا أقروا بالحقائق الراهنة أن هناك خلاف اعتقادي هذا يعني ماذا؟ يعني ما يعني تكفير مذهب لمذهب آخر وما شابه ذلك، لا يستلزم هذا الحال. مع وجود الاختلاف الاعتقادي مع ذلك لا يؤدي ولا ينجم منه تكفير ولا إخراج طائفة لطائفة أخرى عن نحلة الإسلام وصبغة الإسلام وملة الإسلام. كذلك أتابع التعبير الآخر الذي ذكروه في نفس النقطة، أنه لو كان الأدلة الاعتقادية لطرف في قبال طرف آخر مثلا لدى أتباع مذهب أهل البيت، لو كانت أدلتهم قطعية يقينية هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام مثلا يتخذون موقفا تجاه من ينكر هذه الأدلة القطعية اليقينية أنه منكر لضروري وبالتالي خارج عن الإسلام. لو بنينا على أن الأدلة يقينية قطعية هكذا توهم لدى كبار من وسطنا الداخلي أو من أوساط أخرى في المذاهب الأخرى، وهذا أيضا غفلة عن حقيقة الحال وعدم تضلع في حلحلة دي المسائل المعقدة شوية العلمية، ولا بد أن أبينها كي يتضح وينجلي حقيقة الحال للأخوة، وكيف أنه لا يسبب أي لطمة في الوفاق في جهات الاشتراك. هذه كنقطة أولى طبعا في الحوار. بيان ذلك أن الخلاف الاعتقادي يا أخوان تارة يكون دخيلا، عندنا مرتبتين في علم الدين وعلم الأديان، لدينا مرتبتين من الديانة بل هي أكثر، لكن المرتبتين البارزتين أو المرتبتان البارزتان هما اثنتان: مرتبة ظاهر الإسلام، مرتبة ظاهر الإسلام، ومرتبة ماذا؟ مرتبة الإيمان. فلدينا أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام وهما الشهادتان، وضم إليها فقهاء وعلماء المذاهب الإسلامية تقريبا بأجمعهم، ضم إليها أصل ثالث وهو المعاد: الإيمان بالله وبرسوله واليوم الآخر. طبعا تأتي الضرورات الإسلامية كوجوب الصلاة وما شابه ذلك، كمودة أهل البيت أيضا من الضرورات، أصل مودة أهل البيت عليهم السلام من الضرورات الإسلامية أيضا، وكوجوب الصلاة بل أعظم في الضرورة. المهم أن أصول ظاهر الإسلام، أصول الدين، أي أصول الدين؟ الديانة بأي رتبة؟ أصول الدين بحسب الديانة ظاهر الإسلام ثلاثة: من تشهد الشهادتين فقد حقن دمه وعرضه وماله، وله مال المسلمين وعليه مال المسلمين، وتثبت له المواطنة الإسلامية والانتماء لدار الإسلام، ودار الإسلام لا تعرف الحدود الجغرافية بقدر مال المسلمين من بلدان، له كافة دي الامتيازات التي مترتبة على المسلم، فحرمة مال دمه يقاص لمن اعتدى عليه أو جنى عليه أو ما شابه ذلك، له حرمة، ماله كذلك، ذمته ما شابه ذلك، في الأحوال الشخصية، في المعاملات، في أهل المجرة على اتحال. إذن من اعتنق وأقر بلسانه بالشهادتين دخل إذن في حضيرة الإسلام، في ظاهر الإسلام. إذن أصول الدين بأي رتبة؟ برتبة ظاهر الإسلام، محل وفاق بين كل المذاهب الإسلامية. دعني عن شذاذ بعض الإفراطيين أو المتشددين أو الذين يريدون أن يكفرون الأمة بأكملها، بحث آخر، هذا لسنا الآن في خطاب معهم، نحن في خطاب مع المذاهب، عموم المذاهب الإسلامية الأخرى. نعم، فإذا أصول الدين ثلاثة، أصول الدين ثلاثة يعني بحسب الديانة، ديانة ظاهر الإسلام. هذا الذي الآن أنا في صدد التحرير ليس مختصا يا إخوان بمذهب أهل البيت، لا، هذا مقر به عند كل المذاهب الإسلامية. وهناك مرتبة أخرى من الديانة، وهي الديانة بحسب الإيمان، هذه المرتبة مغايرة للديانة بحسب ظاهر الإسلام، وهذا الكل متفق عليها، حتى المذاهب الإسلامية الأخرى كتبهم الكلامية مصرحة بذلك، أن هناك مرتبة للديانة بحسب ظاهر الإسلام، وهناك أصول الدين بحسب ماذا؟ بحسب واقع الإيمان، واقع الإسلام، حقيقة الإسلام في القلب والروح. كل المذاهب الإسلامية والكتب الكلامية هي على ذلك. فهناك نسبتان، نسبة المسلم ونسبة المؤمن. المسلم يعني بظاهر الإسلام، يندرج في النسبة الأولى كل المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله التي نزلت فيهم سورة كاملة، نعم يندرجون، لما؟ لأنهم في بلحاظ العيش المدني والمواطنة المدنية لدين الإسلام هم ملتزمين ويقرون بذلك، فمن ثم دخلوا في المواطنة الإسلامية، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، كذلك المستضعفين، كذلك كذلك، نعم. وهذا أبين سيرة من القرآن، أنه اعتبر المنافقين أو الذين في قلوبهم مأرض أو ربما تصل إلى 13 فرقة استعرضتها سورة البراءة أو سورة التوبة التي هي تسمى سورة التوبة، والأحرى بأن تسمى سورة البراءة وسورة الفاضحة لأنها تفضح ملفات كثيرة. هذه السورة تعرضت إلى ربما ما يزيد على 13 فرقة تناوئ الرسول صلى الله عليه وآله، ومع ذلك مع مناوئتها للنبي صلى الله عليه وآله إلا أن النبي صلى الله عليه وآله لم يخرجها من ظهر الإسلام ولم يخرجها من نسبة الإسلام، بقيت على الإسلام. كما في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا، طلبوا المرتبة الممتازة، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. خب يا قرآن كريم، أنت تفرق ربنا بين الإسلام ظاهر الإسلام والإيمان؟ نعم، ينادينا بذلك. قل لم تؤمنوا، لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان مرتبة من الديانة تختلف عن الإسلام، عن ظاهر الإسلام. طبعا المقصود من الإسلام يعني ظاهر الإسلام، تسليم بحسب الظاهر، أن أنا مثلا ملتزم مدنيا في دار الدنيا تعايشيا مع ظاهر الإسلام، فمن ثم أدخل في الدو في جمهرة المسلمين والمواطنة الإسلامية والتعايش المدني الإسلامي. لكن هذا غير الدخول الحقيقي في حظيرة الإيمان الذي به ثواب الجنان، به الإثابة الأخروية، به النجاة من النار في الآخرة. ذاك يعول على ماذا؟ على الإيمان فيه، لا على ماذا؟ ظاهر الإسلام. من أين؟ نفس القرآن توعد طوائف عديدة من المسلمين كالمنافقين وما شابه ذلك، توعدهم بأشد العذاب وأنهم مقرونون بالكافرين الجاحدين. إذن منطق القرآن والمنطق العقدي والاعتقادي في القرآن أنه يفرق بين ماذا؟ بين مرتبة الديانة بحسب الإيمان ومرتبة الديانة بحسب ظاهر الإسلام. هذه حقائق قرآنية لا يمكن التفريط ورفع اليد عنها، ولا هناك مذهب من المذاهب الإسلامية ممن يوحد بين مرتبة الإيمان وظاهر الإسلام. لا تجد أي كتاب كلامي يعول عليه لأي طائفة إسلامية يوحدون بين مرتبة الإيمان ومرتبة ماذا؟ ظاهر الإسلام. إذن دي حقائق مشتركات، هذه من المشتركات. كيف الأخوة رواد التقريب يريدون أن يتنكرون لا لجهات الاختلاف، أنا أقول الآن هم تنكروا لجهات اشتراك بين المذاهب الإسلامية. الخلاف حينئذ بين المذاهب الإسلامية إذن في ماذا؟ إذا هم يقررون كل المذاهب الإسلامية بأن هناك مرتبة ظاهر الإسلام وهناك مرتبة الإيمان، الخلاف إذن في ماذا؟ الخلاف في أن أصول الإيمان، أصول الدين بحسب الإيمان ما هي؟ نعم هناك خلاف. أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام يقولون تبعا للأدلة القرآنية التي يفهمونها القطعية أيضا في أنظارهم، وتبعا للأدلة القطعية المروية عن أحاديث النبي بين الفريقين، نعم يستفيدون منها القطع واليقين أنها تشير إلى إمامة أهل البيت عليهم السلام وأنها من أصول الدين. اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام بعظمته اليوم يرضى عنه الرب؟ اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، يعني الإسلام الذي فيه التوحيد، فيه المعاد، فيه النبوة، رضا الرب به كان معلقا على ما حدث في ذلك اليوم في سورة المائدة التي نزلت في حجة الوداع باتفاق المسلمين. ما الذي حدث في ذلك اليوم من الخطب الجلل الذي بحيث رضا الرب بالإسلام كديانة لن يكون محل رضا إلا بالذي حدث في ذلك اليوم؟ إذن هذا يمكن أن تتعقل أن يكون من فروع الدين، تتعقل أن يكون إلا من أن يكون من أصول الدين، لكن أصول الدين بحسب الإيمان لا أصول الدين بحسب ظاهر الإسلام، والوجه في ذلك سنخوض فيه الآن. كذلك حتى مودة أهل البيت، لاحظوا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الضمير في عليه سواء أرجعت إلى الدين الإسلامي أو أرجعت لجهد النبي، جهد النبي صلى الله عليه وآله وزحماته، قيمته بأي شيء؟ قيمته بلحاظ الدين، أليس؟ قيمة كل عمل بلحاظ، قيمة كل عمل وأجرة، وأجرة كل عمل بلحاظ نتيجته، نتيجة عمل النبي ما هو؟ هو الدين. فكلا المعنيين واحد، سواء أرجعت الضمير إلى الدين أو أرجعت إلى جهد النبي، المعال واحد. الدين في كفة ومودة قرب النبي في كفة، يعني ماذا يريد الله عز وجل؟ هل الله عز وجل هل هذه الآية آية المودة أو آية الغدير في سورة المائدة وضعها الغلاة؟ أعوذ بالله. هل الله يريد أن يفرض في موقعية أهل البيت؟ ليس بدأ بالله إلا وضع الحقائق على حالها. مودة عندك في كفة، الدين فيه التوحيد، فيه المعاد، فيه النبوة، فيه 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 فيه، ومع ذلك يوضع في كفة ومودة أهل البيت في كفة أخرى. يا لله، ماذا يريد الله عز وجل من هذا المعنى؟ كما في اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، يعني الإسلام كدين لم يرضه الرب للمسلمين قبل الذي حدث في ذلك اليوم. وهل إمامة أهل البيت أعظم من النبوة أو أعظم من التوحيد أو أنها باب آخر من التوحيد؟ كل أصول الدين يا أخوان أبواب توحيد. التوحيد الذات توحيد، توحيد الصفات توحيد، النبوة توحيد في التشريع. النبوة اسم، والوجه الآخر لهذه العملة وهي النبوة التوحيد في التشريع، يعني الحكم. النبوة ماذا تعني؟ شريعة ورسالة، يعني التشريع يجب أن يكون من صلاحية الرب، هذا توحيد في التشريع، خطوة متقدمة في التوحيد. أنت وحدت الذات جيد، وحدت الصفات جيد، والتشريع تقول من صلاحيات الله ومن صلاحيات البشر والمخلوقات، لا قل من صلاحيات الله، إن الحكم إلا لله، هذا توحيد في التشريع. المعاد توحيد في ماذا؟ توحيد في الآخر، هو الأول والآخر، أيضا توحيد في المعاد. كل دي أصول الدين هي توحيد. الإمامة توحيد في ماذا؟ الليلة الماضية مرت علينا. الإمامة أيضا هي، أو الليلتين قبل أو الليلة الماضية مرضها، الإمامة أيضا توحيد في الحاكمية السياسية والحاكمية القضائية والحاكمية الإجرائية والحاكمية الديانية، لأن معتقدنا في إمامة أهل البيت أنهم مهبطوا مطار، مثل مطار أو إنترنت يتصل مع الغيب، مهبطوا مشيئات الله، إرادات الله تتنزل عليهم، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، تابعون لأوامر الله الجزئية، حتى مو فقط الكلية، مو التشريعات الكلية، حتى الجزئية خطوة بخطوة في المنعطفات التي تنتاب هذه الأمة. فإذا الإمامة توحيد في الطاعة السياسية، الإمامة توحيد في الطاعة العسكرية، الإمامة توحيد في الطاعة في بنود بقية التشريع، الإمامة توحيد في الطاعة المالية، الإمامة توحيد في كل خطوات الإنسان ونظامه ومساره. ثمرة التوحيد في الذات والتوحيد في التشريع والتوحيد في أن تعتقد بالغاية هي في ماذا؟ أن توحد الله في الطاعة، لا تقرن مع طاعة الله طاعة غيره. إن الحكم إلا لله، حينئذ يتم إن الحكم إلا لله، بتوسط أن هناك فرد يتلقى أول بأول كل برنامج الله عز وجل، كل سنة يتنزل عليه هذا البرنامج، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، كل البرنامج. أي دولة أنت إذا تريد تعرضها للسنة القادمة، تريد تتخذ سياسات معينة، ألا تحيط بكل الإحصائيات في السنوات السابقة أو المعلومات التنبؤية عن ما يقع في العام القادم؟ أعمار مجتمعها شقد، الشباب فيهم شقد، الطاقات فيهم شقد، الكفاءات فيهم كذا، الأحداث التي ستحدث كذا 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 كذا، ترسم على ضوئها ماذا؟ سياسة مستقبلية سنوية للدولة التي تديرها أنت رئيس الدولة. هذا انظروا إلى هذه النظرية التي يطرحها القرآن لإمام أي عصر من الأئمة الاثنى عشر، أنه يتنزل عليه معلومات كاملة ترسم السياسة المستقبلية لسنة كاملة، مضافا إلى المعلومات التي يحتويها هو على سنوات طويلة برمجة على يتحال. فإذا الإمام عندما يقول في الله تعالى في سورة في آية المودة أو في آية الغدير في المائدة أن يجعل في كفة، كما يقول أمير المؤمنين أخذوا بالشجرة وضيعوا، ف ثمرة، ثمرة أنك توحد الله في ذاته تجمد التوحيد ما في فائدة، أو توحد الله في الغاية تجمد التوحيد ما في فائدة، أو توحد الله في التشريع وتجمد الله في التطبيق ما في فائدة. ثمرة كل ذلك أنك في تطبيق نظامك الفردي والأسري والاجتماعي والأممي والعولمي أن تطبق المسار الإلهي، هذا هو لكي يوصلك إلى الغاية وإلى المعاد وإلى وإلى وإلى. المقصود يا أخوان، فإذا هذه الآيات كلها تدلل على ماذا؟ على أن إمامة أهل البيت من أصول الديانة، لكن ليست الديانة بحسب ظاهر الإسلام، وإنما الديانة بحسب الإيمان. سأبين لماذا، كيف نجمع، كيف نجمع بين هالأدلة التي استعصت على جملة من النخبة حتى في زينا نحن أبناء الحوزة، ربما نخبة مهمة استعصت كأنما لديهم كيفية الحل في هذا المطلب، وكذلك بقية الأدلة. انظروا سورة الحمد، سورة الحمد نصفها الأول محتوي على ماذا؟ سورة الحمد كل القرآن في بطنها باتفاق المسلمين والمفسرين والمحدثين من كل مذاهب إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم التوحيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم توحيد الصفات، مالك يوم الدين المعاد، إياك نعبد وإياك نستعين التشريع النبوي. إذن هذا أصول الدين الأربعة أو الثلاثة عفوا، نعم وجدناها في النصف الأول. النصف الثاني ما هو؟ النصف الثاني المعادلة فيه نظير آية المودة ونظير آية الغدير، نصف كامل بأكمله، عدل كامل بأكمله، مقابل النصف الأول فقط في إمامة أهل البيت. اهدنا الصراط 10 مرات كل المسلمين يرددونها كل يوم أقل تقدير، اهدنا الصراط مستقيم، يعني ولم أهتدي أنا الذي أقررت أنا بالنبوة وبالتوحيد وبالمعاد؟ يقول لي الرب رويدا رويدا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا بل قولوا أسلمنا، هذا إسلام منك أنت أيها المصلي، هذا إسلام منك، لازلت لديك درب آخر يولجك في حشو الجنة إن شاء الله إن سلكته. ما هو هذا الدرب الآخر؟ اهدنا الصراط المستقيم. أوليس تلك هداية؟ تلك هداية بسيطة من الدرجة المخففة، درجة هداية معمقة قوية تنجيك في يوم حشرك. حين أقرأ النصف الثاني من سورة الحمد، لا يكفيك النصف الأول من سورة الحمد، ما هو النصف الثاني؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط انظر تطبيق، ليس فقط تنظير، ها النصف الأول تنظير وما أكثر التنظير. المشكلة كل المشكلة في ماذا؟ إذا حققت الحقائق في التطبيق. اهدنا الصراط المستقيم تطبيق سلوك في النظام الاجتماعي، صراط مستقيم في النظام الاجتماعي، صراط مستقيم في النظام المالي، في النظام القضائي، في النظام الحقوقي، في النظام الأسري، في النظام الفردي، كله صراط مستقيم المفروض فيه، في النظام العولمي الأمم البشري كله فيه صراط مستقيم. لا يتكأد الله ولا يثقله أن يبين صراطا مستقيما لكل هذه الحقول. اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذي مفرد؟ لا، النبي هو فقط من هذه الأمة، نحن أبناء هذه الأمة، أمة خاتم الرسل، فهل هو الذي صراط الذي اهتدى؟ لا، صراط الذين أنعمت، الذين جمع، انتفتوا جمع الذين وليس الذي، يعني ليس النبي صلى الله عليه وآله فقط، شركاؤه أيضا في الدعوة وتابعين له، ليس شركاء في عرضه، شركاء تابعين له الذين شاركوه في آية المباهلة، أمر الله عز وجل بانتدابهم وبأنهم مسؤولون عن الاحتجاج وحماية هذا الدين الحنيف. الذين، ثلاث صفات تذكر لهم سورة الحمد، أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم وشنو ولا الضالين. الصفة الأولى والتي هي أنعمت عليهم، من هم الذين منعم عليهم في هذه الأمة دون بقية سائر الأمة؟ فتش القرآن، هل تجدون غير غير أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم، بالخصوص بالإثم، ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى. صلاحية تصرف وولاية. المهم هذا هم من نرى في القرآن هم الذين أنعم عليهم واصطفوا تهروا من قبله. في آية المباهلة انتجبهم فقط دون أصحاب اللحى، دون من كان مع النبي من ذوي السن والشيخوخة، دون زوجات النبي، انتبذت الزهراء فقط، وانتدب عليا سلام الله عليه، وانتدب الحسنين، نعم إن شاء الله، وانتدب الحسنين. الأخوان عندهم إن شاء الله مشروع خيري، فالأخوان إذا يساهمون في تبرعات للمشاريع الخيرية للمأتم وغيرها من الأنماط على حال مدام أنصار فاصل، فيا حبذا الأخوة يقومون بهذا العمل. صلوا على محمد وآل محمد. الصفة الثانية التي ذكرها الله عز وجل لهؤلاء الهداة، اهدنا الصراط المستقيم، يعني هداة في هذه الأمة مودعون، وإن قتلتهم الأمة وشردتهم واصطلمتهم بالعداء. هداة لهم صفة ثانية أيضا، ما هي هذه الصفة الثانية؟ غير المغضوب عليهم، يعني لا يغضب الله عليهم عز وجل قط، يعني معصومين في العلم. من أين تأتون أنتم باصطلاح العصمة العملية ومعصوم في العمل؟ نقول هو القرآن يقول غير المغضوب عليهم، أطلق لا يغضب الله عليهم من دون تقييد بتاتا، مطلق لا يغضب عليهم. ومن الذي لا يغضب الله عز وجل عليه؟ الذي لديه عصمة في العمل. غير، وقال لك هل تعقل أنت أن يكون هناك من يغضب الله ومع ذلك يأمر الله عز وجل باتباعه والاهتداء به، الاغتواء به أو الإغواء منه أو الاهتداء؟ لابد اهتداء، اهتداء إذا لابد أن يكون مجانب للغضب الإلهي. غير المغضوب عليهم. بعض صفاتها ما هي؟ ولا الضالين، يعني ليس لهم ضلال قط. من هذا الذي لا يضل قط؟ بالله عليك، شخص لا يثل في هذه الأمة لا تضل قط، هذا إلا لديه ماذا؟ اتصال انترنتي بالسماء وبالعرش وبالغيب الإلهي. وإلا كيف ما يضل الإنسان؟ رواد العلم في كل مجال يعيون ويعجزون ويضلون الطريق في نهايات البحوث والتحقيقات، يصلون إلى إنجازات وما وراء يعجزون، فلا يدرون أن النظام النقدي هذا عادل أو ذاك عادل، العدالة تتحقق بهذا النظام النقدي أو لا، هذا النظام القضائي يوفر للبشرية عدالة أو لا، هذا النظام الحقوقي يوفر هذه العدالة أو لا، أو نجرب سنين ثم يظهر لهم أنه مثلا خطأ أو عدم خطأ وما شابه. من ذا الذي لا يضل لا في سياسته، لا في سياسة النقدية، لا في سياسة الحقوقية، لا في سياسة العسكرية، لا في سياسة الأمنية، لا في سياسة الإعلامية؟ ولا يستطيع التاريخ مهما طال به التطور العلمي أن يرصد لهؤلاء زلة أو ثلم الظلم، وتركع البشرية كما بينا لعهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، وتسجل صوتها متضامنة البشرية التي ليست مسلمة في الظاهر. تتضامن بصوتها لعلي بن أبي طالب وتقول: حقا حقا يا علي، ما كتبته لمالك الأشتر قبل 14 قرن يستحق أن يكون مخلدا نبراسا مشعلا للبشرية، معناه صوتوا عليه في الأمم المتحدة كما مر بنا هذا الخبر قبل سنتين. فإذا لا يضلون ولا الضالين. إذا الآيات كلها يا إخوان تبين وتدل الهدي، يعني ماذا؟ يعني النجاة أصلا. كذلك حديث الفرقة الناجية الذي هذا الحديث النبوي الذي روته كل المذاهب الإسلامية واتفقت على مضمونه: تفترق أمتي على ماذا؟ 73 فرقة. أمتي يعني ماذا؟ يعني كلهم على ظاهر الإسلام. نفس هذا الحديث التفتوا إليه، كلهم على ظاهر الإسلام ونسبة الإسلام، ليسوا بكفار، لا تكفير بين الطوائف الإسلامية، كلهم على ظاهر الإسلام، لكن من هو الناجي في الدار الآخرة؟ فرقة واحدة. لعل الحديث هكذا، أن فرقة واحدة هالكة، لولا فرقة واحدة ناجية، فرقة واحدة ناجية، مو فرقة واحدة هالكة والبقية ناجون، فرقة واحدة ناجية. خب، أو تظن أن مثل هذا الافتراق في حديث الفرقة الناجية لا يكون إلا لأجل أمر اعتقادي، لأمر فرع من الفروع؟ اختلاف الفروع في كل طائفة حتى بين علماء اختلاف الفروع في الفروع الفقهية. إذن هذا لابد أن يكون أمرا عقديا اعتقاديا، مسألة اعتقادية. نفس هذا إذن حديث الفرقة الناجية الذي اتفقت عليه كل الفرق الإسلامية في الرواية له ومفاده. ولذلك ذكرت لكم يا أخوان التفرقة بين أصول الإيمان وأصول الدين بحسب الإيمان وأصول الدين بحسب ظاهر الإسلام، هذا لن يختلف عليه كبار الفقهاء والمتكلمين والمفسرين من كل الفرق الإسلامية، متفقين على أن هناك أصول الديانة وأصول الدين بحسب الإيمان وأصول الدين بحسب ماذا؟ ظاهر الإسلام. إنما اختلافهم في أي شيء. إذن هذا من المشتركات، كيف نتنكر له؟ هذا الخطاب موجه لرواد التقرير. الاختلاف اعتقادي، الخلاف بين المذاهب الإسلامية أنهم ما هي أجزاء أو أجزاء أصول الإيمان، أصول الدين بحسب الإيمان. مدرسة أهل البيت تقول الإمامة والعدل كما بينا الليلة الماضية، بينما الفرق الإسلامية الأخرى لا سيما مثلا أهل سنة الجماعة مثلا يعتقدون بماذا؟ فضائل الثلاثة، وأن الذي يدين مثلا بنقد الثلاثة هذا ليس على الإيمان وإن كان على ظاهر الإسلام. هم أيضا ينظرون إلى مسألة ما مضى في التاريخ، ليس مسألة تاريخية بحتة. الكثير من على يتحرر رواد التقريب يطلق هذه العبارة أن الخلاف أمر تاريخي مضى وولى وغبر، وليس يعنينا وليس نحن مورد مسؤوليتنا نحن. وهذه جدا عبارة غريبة وعجيبة. هم الإخوان في المذاهب الإسلامية الأخرى لا يرون هذه الرؤية، وإن كانوا يعبرون بأن الخلاف من فروع الدين في كتبهم الكلامية، يعبرون عن هذا كتفتزاني في شرح المقاصد أو الشريف الجرجاني في شرح المواقف، اللي هم الكتب جدا المعتمدة لدى المذاهب الإسلامية الأخرى، يعني بعض المذاهب الإسلامية الأخرى. هناك مع أنه يصرح أن الخلافة نعم أمر من فروع الدين، لكنهم يسارعون ويذكرون أن فضائل الثلاثة من ينقدها أو ينتقدها نعم ليس بمؤمن، هم إذن يعتبرونها من أصول الإيمان. أو مقام كل زوجات النبي مثلا من ينقده ينتقده ليس من أصول الإيمان، ليس بمؤمن، ليس على صفة الإيمان. إذن هم أيضا ينظرون إلى ما جرى في التاريخ ويجري، وإن كانوا يقولون دعنا عنه، لكنهم مسارا وجريا لا يبنون على أنه أمر اعتقادي. يبنون على أنه أمر اعتقادي. فإذا الكلام الخلافي ما هو أصول الإيمان؟ وهم لعلمكم يبنون على أن فضائل الثلاثة دليلها قطعي وليس ظني حتى، لكن مع ذلك جمهور علمائهم لا يبنون على أن من لم يعتقد بتلك الفضائل أو انتقدها هو كافر في ظاهر الإسلام. دعني عن شذاذ منهم، الفرقة الأخيرة الآن اللي ابتدينا بها بحث آخر. أما جمهورهم أيضا مع كونهم يعتقدون بأن هناك أجزاء لأصول الإيمان وأن أدلتها قطعية لا يكفرون بها، كذلك نحن يا أخوان نعتقد بأن هناك أصولا للإيمان لكن وأن أدلتها قطعية ويقينية، لكن مع ذلك لا توجب إخراج بقية فرق المسلمين الذين لا يعتقدون بها، لا توجب إخراجهم عن ظهر الإسلام. لماذا؟ هذا الذي أمر كان محير بعض رواد التقريب، أنه إذا كانت الأدلة قطعية وفي أمر اعتقادي كيف يبقى الباقي على ظهر الإسلام؟ نقول لهم لأن الأدلة القطعية اليقينية على درجات، كما عبر بذلك السيد المرتضى من علماء الإمامية الكبار الذي يقال عنه الشريف المرتضى، وكذلك الشيخ المفيد، وكذلك الشيخ الطوسي، وعلماء كثيرون من جمهور علماء الإمامية قالوا بأن النص تارة يكون جليا، يعني ما في أي ضبابية، ما في أي خفاء يسير، وتارة النص يكون خفيا، نص دلالة بالنص دلالة بالبرهان لكن يكون في نوع خفاء يسير. يقولون المنكر للنص الجلي يخرج عن ظاهر الإسلام، أما الذي ينكر النص الخفي أي الأدلة اليقينية التي هي مرتبة ثانية، هؤلاء لا يكونوا، لا يوجب خروجهم عن ظاهر الإسلام. أنتم الآن تأملتم كيف أننا أقمنا الاستدلال على أن إمامة أهل البيت عليهم السلام ماذا؟ على أن إمامة أهل البيت عليهم السلام من أصول الدين، لكن هذا الاستدلال ليس بالبداهة العفوية بل بماذا؟ بشيء من ماذا؟ تدبر، بشيء من التدبر. هذا بنفسه حينئذ معذر، معذر في ماذا؟ معذر عن إخراج الفرق الإسلامية الأخرى عن الإسلام، عن ظهر الإسلام. أما أنه معذر، هذه عبارة بعد يطلقها رواد التقريب، دعونا أيضا في وصل من البحث السابق نتعرض لها. يعبر رواد التقريب كثيرا بهذه العبارة، دعوني أقرأ نصها الحرفي بعد. يقولون أن الوحدة تعني الاتفاق على المشتركات، ويعذر بعضنا بعضا في الاختلاف. هذه المقولة صحيحة بمعنى وليست صحيحة بشكل مطلق. صحيحة بمعنى يعني نعم في ظاهر الإسلام ليس لنا أن لا نعذر، بل على حال نحكم على كل المذاهب الإسلامية بالانتساب للإسلام وملة الإسلام وصبغة الإسلام، وهذا عذر على حال خفاء الدلالة وما شابه ذلك، وإن كانت دلالة يقينية لكن هذا يجب ماذا؟ بقائهم على ظاهر الإسلام. أما بلحاظ الآخرة إن الإنسان على نفسه بصيرة، هو لن يهتدي بتوسط هذه الأدلة إلى ما هو هدى، يحاسب عند الله عز وجل. نحن لدينا حتى في معتقد الإمامية أن الكافر حتى الذي المستضعف فكريا، يعني مستضعف باعتبار أنه لم يهتدي إلى حجج الأدلة وبيناتها وبراهينها، لا يعذبه الله عز وجل، يقيم له امتحانا أخرويا، يقيم له ماذا؟ امتحانا أخرويا. ووردت لدينا روايات أن الجنة لمن أحب علي ومحبي علي وشيعة علي، حتى من طرق الأخوة من المذاهب الإسلامية الأخرى وردت هذه الروايات، 7 لشيعة علي والثامن لبقية المسلمين المستضعفين. لكن بعد ماذا؟ بعد أن يجتازوا الصراط بصك من علي، من حب علي، قسيم النار والجنة يمتحنون هناك، ليس في منطق أهل البيت عليهم السلام أن يعذب المستضعف، سواء مستضعف كافر مستضعف يعني كافر لم يهتدي، ليس بمقصر ولا جاحد ولا معاند، وإنما هو قصور لديه، قصور فكري أو قصور على كل كذا درجات لها. كذلك عليه الحال من أبناء الأمة الإسلامية بلحاظ الآخرة، لا نريد أن نقول يحكم عليهم بالزقوم والجحيم، كل على الحال مسؤولية بلحاظ الآخرة هو مسؤولية ونفسه بحث آخر. المقصود أن هناك إذن يا أخوان كون الخلاف اعتقاديا بحسب أصول الدين الإيمانية وكونها أدلة قطعية، هذا لا يوجب ولن يوجب ماذا؟ هدم الوفاق الموجود والمشتركات الموجودة بين الأمة الإسلامية، وهو أن يحكم على كافة الفرق الإسلامية بظاهر الإسلام، ولا يوجب تكفيرا. طبعا في الأدلة الدينية والنصوص الدينية قد حتى في عباء الفقهاء من كل الفرق الإسلامية قد يرد تعبير بكفر، لكن ليس مرادهم كفر مقابل ظاهر الإسلام، إنما هناك الكفر له درجات. العاصي معصية كبيرة من الكبائر وإن كان هو على الديانة الاعتقادية الإيمانية، عبر عنه القرآن الكريم بأنه كافر، يعني في كفر مقابل الشكر، إما شاكرا أو كفورا، هذا تعبير في القرآن. الكفر على درجات، كفر النعمة وكفر العبادة وكفر الكذا وكذا وكذا، الكفر على درجات، ليس كل كفر كما قد يتوهمه البعض من لا حصيلة له أنه تكفير يعني إخراج من ظاهر الإسلام يا أخوان، لا. فإذا القول بأن هناك اختلافات اعتقادية عقدية بحسب أصول الدين الإيمانية لا توجب أن يعكر جو الود والصفاء بين الطوائف الإسلامية، لا، هم متلاحمون في الشهادتين وفي المعاد وفي الحقوق المدنية التعايشية لمن تشهد ماذا؟ بالشهادتين. روايات غفيرة عن أئمة أهل البيت، من تشهد الشهادتين فقد حقن دمه وحرم ماله ودمه وعرضه، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. إذن أنا في هذه النقطة التي هي نقطة بنيوية عميقة أساسية في برنامج حوار المذاهب والأخوة رواد التقريب في المذاهب، يجب أن يستيقظوا أن التنكر للحقائق الراهنة ليس هو هذا جدوائي وحل جدي ومصارحي، بل هو مجاملي، والمجاملات لها ثمرة في إطفاء النائرة، لا ننفي ذلك، وشكر الله سعيهم، ولا نريد فقط أن نوجه نظرة النقد، أيضا نوجه نظرة الشكر على الاتحال لجزيل سعيهم، لكن على الاتحال هذه من باب التواصي بالمعروف والتواصي بالحق، وعلى الاتحال المشورة والاستشارة التي نقدمها للأخوة الذين يخوضون في بحث التقريب المذاهب. نقول حينئذ إذن التأكيد على أن هناك أصول الدين بحسب ديانة الإيمان وأصول الدين بحسب ظاهر الإسلام، كل الفرق الإسلامية تعترف بهذه المرتبتين من الديانة. نعم حينئذ الخلاف في أن أصول الإيمان ما هي، وهذا لا يجب نشوب حروب ونشوب، لأن لما لا يجب؟ التفتوا جيدا أن جسر الوحدة قوي ومتين، لأن المفروض أن كل الفرق الإسلامية، لاحظوا إلا شذاب منهم، هذا لا يعنيني الآن سيما هذه الفرقة التي تريد أن تكفر كل الأمة الإسلامية، ليس يعنينا مخاطبتها، كلامنا الآن في الشارع الضارب من جمهور المسلمين ومذاهب المسلمين. انظروا إلى كل كتب الفقهاء أن المسلم محترم دمه وماله وعرضه وسمعته وحقوق المدنية وحقوق الأسرية وحقوق الفردية وحقوق القضائية وحقوق الإعلامية وحقوق السياسية وما شبه ذلك. فقهاؤنا أنا أدعو الأخوة الحقوقيين حتى من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى ليتصفحوا ونقبوا كتب الفقه المعتمدة لدى الشيعة. جمهور علماء الشيعة كلهم في الأبواب الفقهية يقرون أن لبقية فرق المسلمين تلك الحقوق المدنية التعايشية من الصيانة والحرمة والضمان الاجتماعي وكثير. ليس هذا بشديد نحن نطرح لكم على طاولة الحوار، بالعكس نحن مثل أصحاب هذا الوفاق. ولا أقول هذا يختص به مذهب أهل البيت عليهم السلام بلحاظ الفروع والفروع، كتب الفقهاء أيضا المذاهب الإسلامية الأخرى عندهم هذا المبنى. إذا من الذي يشعل الفتيل؟ وهذا هو الداء الدفين الذي يجامل ويعزب عنه الأخوة رواد التقريب، والحال أنه لا بد أن يلتفتوا إليه. الذي يشعل نائرة الفتنة يا أخوان هؤلاء الذين يصدرون بين آونة وأخرى بيانات في تكفير طوائف المسلمين عن ظاهر الإسلام. نحن لسنا ننثار أو ما شابه ذلك أو بقية الطوائف الإسلامية الأخرى تنثار من هؤلاء الجماعة بلحاظ أنهم فرضا يحكمون عليهم بعدم الإيمان، لأن هذا أمر مختلف في حقيقة راهنة. نحن نقول أجزاء الإيمان كذا، أنتم تقولون أصول الإيمان كذا، هذا أمر متعارف، هذا لا يوجب استحلال الدماء ولا يوجب استحلال الأموال ولا يوجب استحلال الحقوق ولا يوجب هدم كل هذا التعايش المدني في ظل أمة الإسلام والمجابهة أمام التحديات الأمة والمسؤوليات التي على جميع الأمة. بالعكس هذا وفاق موجود. الذي يشعل نائرة الفتنة ويجب التصدي لها في مؤتمرات الوحدة بكل صراحة ومصارحة وأخوة وجدية مثل هذه الجماعة التي تتغلغل في وزارة التربية وتتغلغل في وزارة التعليم وتتغلغل في وزارة الإعلام وما شابه ذلك وتبث مثل هذه النائرة وهذه الفتنة بين المسلمين أن فلان فرقة لها شرك أعظم وما شابه ذلك، ولتخرج حينئذ من رفقة الإسلام. هؤلاء يا أخوان هم الذين يثيرون نائرة الحرب والاقتتال بين المسلمين كما شاهدنا في باكستان وأفغانستان بكل صراحة نقولها نعم. وحتى هم الذين شددوا فصم الحوار الأخوي على الاتحاد الإنساني الأدياني، الحوار الأدياني بين القبط المسيحيين في مصر وبقية المسلمين، وهم يثيرون النائرة في الفتن في موارد عديدة ولا نعلم ماذا وراء هذه التدبيرات على الاتحاد. فإذا أسباب الفتنة جانب آخر، وهذا بند طرحته الآن من بنود الحوار المذهبي يا أخوان، وبند جدا بنيوي وأول البنى التي يجب الالتفات إليه، أن هناك مرتبتين لا توجب التصادم بينهما، أصول الدين بحسب الإيمان وأصول الدين بحسب ظاهر الإسلام. وربما الليلة القادمة وإن كانت ليلة عزاء واستنفار للدمعة وللحزن واستنفار للفجيعة العظمى، لكن قد نتعرض إلى بعض البنى الأخرى. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين.